الأرض والسماء، في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء، والكل يوحد
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز العلمي والطبي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن بعض جوانب الإعجاز العلمي والطبي في مجال طب القلوب، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ضيفنا في هذا اللقاء هو الأستاذ الدكتور أسامة رفاعي، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بعين شمس، وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، لسانس كلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر. مرحبا بك أستاذ. أستاذ دكتور أسامة، يعني الأبحاث العلمية التجريبية الحديثة تؤكد أن القلب ليس هو مجرد عضلة تضخ الدم وفقط، بل إن وظائفه وفوائده أكثر من ذلك بكثير. ومن هنا ندرك أن القلب ورد في أكثر أو في 60 سورة من سور القرآن الكريم، يعني أكثر من نصف سور القرآن الكريم ورد فيها ذكر القلب. وأثبت العلم حديثا، يعني منذ 40 سنة الماضية، أن القلب يحس ويشعر ويتذكر ويغذي الجسم بالدم النقي، كما هو أيضا يغذيه بالمعلومات. ولعل القرآن الكريم في يعني على أن يعاملنا على أن القلب هو موضع لنزول القرآن الكريم. في بدايات نزول القرآن يقول الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني هذه الآيات وأمثالها كثيرا في القرآن الكريم تؤكد أن القلب موطن للحقيقة والصدق. لذلك يسأل الإنسان يوم القيامة عن قلبه، يسأل الإنسان يوم القيامة عن قلبه. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم.
الله غفور رحيم، غفور رحيم.
وأشار إلى أن مكان الإدراك هو القلب. القرآن الكريم أشار أيضا إلى أن مكان الإدراك هو القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، وكثير من الآيات التي يعني تؤيد هذا المعنى. وفضلتك إن شاء الله وحضرتك بصفتك متخصص في القلب أو في طب القلوب، يعني إذا جاز التعبير، فإن شاء الله نفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما تفضلت حضرتك أن القلب عضو يعني مهم جدا في الجسم. القرآن تحدث في غير ذي موضع زي ما عليك أشرت، لكن لابد أن نفرق بين معنيين للقلب. هناك معنى مادي صرف، وهو العضلة اللي بتضخ زي ما هنشوف بعد شوية وظائفها إيه وهكذا وهكذا. هناك وظائف أخرى لهذه العضل، ليس فقط أنها بتضخ الدم، في حاجات تانية. هل القلب موطن للمشاعر؟ زي ما دائما الشعراء كانوا يقولوا قلبي كذا وقلبي كذا، زي ما القرآن بيتحدث بمنتهى الوضوح لهم قلوب لا يفقهون بها. مش بس كده، ده بيشير إلى بقوله تعالى في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني القلوب هنا ربنا سبحانه وتعالى بيركز هذا المعنى، التي في الصدور، مش قلوب في أي حتة. القلب في اللغة يعني هو لب الشيء، ويصلح معه المعنى اللي نسميه المعنى المجازي للقلب، اللي هو يعني مش اللحمة دي، لا، المعاني الأخرى اللي يدخل فيها معنى القلب، زي لب الإنسان، موطن الإرادات، موطن الشعور، وهكذا. إذا نحن بين معنيين، يعني معنى تم دراسته جيدا يمكن أكثر طبعا من القرن العشرين، ويمكن في القرون الوسطى شوية للنفيس بدأ وغيره من العلماء الغربيين زي هارفي وهكذا، دراسات للقلب كتشريح كعضلة. وبعد كده بيطرح للقلب دي فوائد أخرى، إن القلب عضو مثلا بيطلع مواد كيماوية، فعلا بيطلع هرمونات، القلب بيطلع هرمونات في الجسم، وهذه الهرمونات بتؤثر على الجسم كله بصفة عامة. فنحن إذا بينا معنيين، المعنى اللي هو اللي إذا شئنا نطلق عليه معنى المجاز، زي ما حضرتك أشرت، إن القلب معنى موطن الإرادات والفهم وكذا وكذا، والتأثر المثبت علميا منه، مثبت علميا تماما، علميا هو أن القلب بيتأثر أكثر مما يؤثر. بمعنى أنا لما خاف قلبي بيدق بسرعة، لما أشوف حد مثلا نفسي أشوفه من زمان وبحبه برضو قلبي بيدق بسرعة، لما أحس أن أنا متغاظ قلبي بيدق بسرعة، لما أحس أن أنا مبسوط قلبي يدق بشويش. إذا يعني العكس ده موجود مثبت علميا تماما بدون شك، أن القلب بيتأثر بسرعة جدا، وبيؤثر بصورة أقل شوية في الجسم كله. إذا شئنا نتكلم من حيث القلب زي ما قلنا المعنى المادي الصرف اللي هو خضر حيث الأمين. أما المعنى الآخر بقى لحدك أشارت لي ده هو، فإحنا عندنا إشارات، في إشارات فقط. يعني كأنا كباحث في هذا المجال ما درس أني أثبتنا تماما إن أنا بحس بقلبي وإن أنا بشعر بقلبي، لسه شوية ما وصلناش لدي، قد نص. لكن أنا عندي إشارات في الشرع بتشير إلى أن هذا المعنى صحيح. أول إشارة حضرتك ذكرتها اللي هي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله، هو وظيفة القلب أن هو يعمى ويبصر، بمعنى البصيرة، وأن يبصر الحق ويبصر الباطل ويفرق بينهما، دي مش وظيفته. إذن في علاقة، ثمت علاقة ما نحن لا نعلمها الآن وقد نعلمها بعد ذلك. الحاجة الثانية، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم، ألا إن في الجسد مضغة، مضى يعني حتة لحمة، إذا صلحت صلح البدن أو الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيشير إلى معنى الصلاح والتقوى، دي حاجة يعني طبعا شعورية أو غير ملموسة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيصر على أول حديث أنه بيقول ألا إن في الجسد مضغة. هل في القلب في حاجة كده؟ الدليل الثالث، وده من البخاري برضو موجود، وهو قصة شق الصدر للرسول صلى الله عليه وسلم، هي تكررت مرتين ومذكورة في البخاري. واللي بيذكر هذه القصة بيصف بالنسبة لنا كأطباء يعني عملية قلب مفتوح، يعني الرسول أول مرة كان صغير السن حوالي 6 سنوات، واللي بيحرص واللي وصف القصة بيقول إن جاءه رجلان هما طبعا ملكان، فأضجعاه نام على ظهره، ثم شق صدره، شق من الثغر من النحر إلى أول البطن، وده اللي بنعمله في عملية القلب المفتوح بالظبط، الشق من هنا لحد هنا بالظبط. ثم أخرج قلبه، دي حاجة احنا ما عرفناش لسه إلا في نقل القلب، واستخرج منه نقطة سوداء، قال هذا حظ الشيطان منك صلى الله عليه وسلم. احنا لسه ما وصلناش، لكن القصص الصحيحة دي كلها بتشير إشارات قوية إلى هذه المعاني اللي حضرتك أشرت لي، إن في القلب ليه علاقة، ليس فقط بيتأثر كما أثبتنا، ولكن أيضا هو موطن هذا التأثير ويؤثر في الآخرين. نحن لم نصل إلى ذلك حتى الآن.
نعم، هو حقيقة لم نصل، لكن هو سنريهم آياتنا في الآفاق. نعم، ما هي من ألف وأكثر من 1400 عام بتقرأ، سنريهم في المستقبل. نعم، والآن في يعني هذا الوقت نقرأها أيضا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
نعم
نعم.
هناك بعض الإشارات، بعض الإشارات العلمية الحقيقية
يعني إشارات حضرتك يعني في شق الصدر القرآن الكريم أو بعض آيات القرآن الكريم يعني نأخذ منها أو يؤخذ منها أن القلب هو موضع لتخزين الأسرار. بمعنى يعني الآية قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما تخفي الصدور، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وفي أخرى يقول إن الله عليم بذات الصدور. يعني هذه الآيات الكريمة تعطي بعض الإشارات على أن القلب أو ما بداخل الصدر مركز لتخزين معلومات معينة، يعني مركز لتخزين معلومات، تخزين أسرار. وإلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني الصدور هتخفي إيه؟ تخفي ماذا يعني؟ لكن تعطي إشارات مثل هذا أنها تخفي معلومات أو أسرار معينة داخل القلب.
نعم
نعم تفضل.
هناك إشارات علمية في العصر الحديث بقى دي فعلا يعني موجودة، بعض الأحداث اللي هي وقعت أحوال لكن احنا بنقول إشارات بس، ودي ذكرت في بعض الكتب العلمية فعلا، مسألة نقل القلب، لما القلب ننقل قلب إنسان لواحد تاني طبعا بيكون غالبا متوفى، بيكون طبعا قطعا متوفى، وبناخد قلبه ونحطه لواحد تاني مريض عشان قلبه يتقوى ويعيش حياة سعيدة. وجدوا ان في تغيرات في شخصية القلب، صاحب القلب اللي هو اللي نقل إليه القلب، فاستغربوا يعني دراسة شخصيته اتغيرت. فبعض العلماء وجدوا ان هو بقى يشبه في صفاته بعض الصفات لصاحب القلب اللي هو اللي خدوه قلبه منه وادهوله اللي هو طبعا توفي.
يعني المرضى الذين نقل عليهم قلب آخر تأثروا بصاحب القلب الذي نقل منه.
نعم
نعم.
لدرجة ان في بعض القصص دي منقولة في بعض الكتب الأجنبية ان هو كان اللي نقل منه القلب ده كان شاعر، وان اللي نقل اليه القلب ده كان سائق شاحنة، يعني راجل بسيط جدا.
نعم.
وبعد ما يعني نقل القلب لا نفسه عنده، ابتدى يحب الشعر وابتدى يميل للشعر وابتدى يقول شعر، يعني شيء غريب طبعا. يعني بالنسبة لنا متوقف عندها يعني كإشارات علمية، لكن الحقيقة ان احنا لا نأخذها كحاجة أكيدة 100%، لكن إشارات
يعني علمية. الأبحاث العلمية الحديثة
نعم.
لم تصل يعني بالتحديد بدقة إلى مثل هذا
حتى الآن، لم نصل إلى يعني حاجات علمية، لكن إشارات يعني بتثير الانتباه، وقد تكون أبحاث علمية على مستوى أعلى من كده نقدر نصل إليها في المستقبل القريب، لكن هي إشارات. وزي ما قلنا وأشرنا إلى حديث صحيحة وآيات محكمة واضحة تشير إلى معاني قريبة من هذا المعنى، أن القلب فعلا في موطن للشعور وفي موطن للإحساس ويؤثر في الإنسان، وليس فقط هو يتأثر كعضو من أعضاء اللي هي الإنسان موجودة فيه وتتأثر كالعادة زي الجهاز العصبي، فالإنسان هو اللي بيخليه مثلا نفسه يزيد وقلبه يدق وهكذا.
نعم.
فهذا شيء موجود.
نعم. فما هو الخوف يعني هي احنا لو يعني كما يعني ذكرت أن القلب ذكر في القرآن الكريم في صور متعددة وفي آيات كثيرة، فالخوف والحزن والحب والود والهدوء والهداية والصبر والشجاعة، كل هذه أمور أشارت إليها بعض آيات القلب. فيعني بمعنى أن القلب محل للهدوء والاطمئنان والهداية والشجاعة وهكذا. يعني تحضرني الآية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هنا ما في قلوبهم هنا يعني قد يتطرق إلى الذهن أنه الخوف، فنزلت السكينة من الله تثبت هؤلاء المؤمنين. نعم.
أيضا احنا عندنا آية بذكر الله تطمئن القلوب،
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم. والآية دي زي ما أشرنا في حلقات سابقة لأنها بعض العلماء المسلمين عملوا أبحاث علمية على الذين يسمعون القرآن ويسمعون الأذكار فوجدوا أن حالة من السكينة فعلا بتيجي في القلب. هذه الحالة بتنعكس أن القلب بيبقى هادي، يعني ضب القلب بيبقى هادي، وده يدل على السكينة الموجودة، والإشارات العصبية اللي بتطلع من العضلات هديت. يعني إذن هناك تأثيرات بدنية لذكر الله تعالى، ليس فقط أن القلب إن هو بيستريح وبيشعر بالطمأنينة لاتصاله بخالقه سبحانه وتعالى، ولكن أيضا هناك إشارات علمية تشير إلى تأثر القلب ماديا بحالة الاطمئنان اللي وصفها ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم، يعني هذا هو القلب المعنوي إذا يعني جاز التعبير، أو المجازي، أو إذا جاز برضو أيضا التعبير. لكن ألا تعطينا فكرة عن القلب المادي؟
القلب المادي طبعا ده عجوبة عجيب الخالق
أستاذ خالد، ففرصة أن حضرتك نعم تفضل.
القلب الإنسان ده طبعا من عجيب خلق الله تعالى، يعني هو كعضلة تعتبر أقوى عضلة في الجسم كله. الصورة اللي قدامنا بتبين وضع القلب. كتير من الناس بيظنوا ان القلب في الشمال، الحقيقة لو حضرتك شفت الصورة دي هتجد ان القلب في النص بالظبط، مكانه واضح جدا، وانما جزء منه في الشمال هو قمة القلب اللي بيسميه الايبكس اوف ذا هارت، يعني قمة بس هي اللي في الشمال شوية. بعض الناس بيتولد بالقلب في الناحية اليمين، يعني ده عيب خلقي مولود كده، ولكن ما فيش عنده حاجة تانية، هو مولود حتى تجد عنده الكبد في الناحية الشمال عكس الطبيعي، والطحال في اليمين عكس اللي هو البني آدم. لكن دي لا تشير في شيء، يعني هو إنسان عادي، ولكن الخلق
لكن
فيه انعكاس
الطبيعي، يعني يميل إلى
الطبيعي فهو في المنتصف تماما، ثم يميل إلى اليسار ميل بسيط،
الجزء العلوي
الجزء نظر من الجزء السفلي اللي هو القمة. قمة القلب زي المخروط، لما حضرتك هتشوف الصورة هتجد ان هو اللي قبل دي يمكن اللي احنا اولينا شفناها دي دلوقتي، القلب زي مخروط، ايوه زي مثلث، ورأس المثلث هي اللي تحت.
نعم،
يعني الصورة بين رأس المثلث، لكن قارة المثلث هي اللي فوق. هو طبعا ده ثلاثي الابعاد. هذه العضلة اقوى عضلة في الجسم، بل اقوى عضلة في العالم كله. اي موتور اي مكنة لا يمكن تصل للمجهود اللي بيعمله القلب ابدا. هلك لو دخلت اي مكان للاسانسير مثلا، مكان مزدحم جدا، هتلاقي اسانسير واحد واسانسير اثنين، استحالة الاسانسير يشتغل 24 ساعة، ما يقدرش. موتور مية لازم يشتغل شوية وياخد راحة، وإلا يبقى في موتور تاني احتياطي، موتور كهرباء، وهكذا. اخوانا المهندسين بيقولوا ما فيش اي موتور يشتغل 24 ساعة اطلاق، يتعب، يقف، يبوظ، يسخن،
مش في استمرارية تشغيل
أبدا. إنما القلب الإنسان ده بيفضل يدق منذ الولادة لحد لما يموت كل يوم 100,000 دقة على الأقل خالص، 100,000 دقة. لو ضربت حق في الشهر 35 مليون دقة كل شهر، متخيل حضرتك حجم المجهود اللي بيعمله بلا راحة.
100,000 دقة في إيه؟
في اليوم.
في اليوم
من 100 ل 110,000 دقة في اليوم،
تبقى 3.5
لو ضربناها في هتطلع 35 مليون في الشهر تقريبا. لو قلنا 100,000 تقريبا او 110 هتطلع حوالي 35 مليون دقة في الشهر كله. الغريب بقى سبحان الله، القلب في البني ادم غير الحيوانات الثانية. يعني مثلا في اليوم عندنا بندق حوالي 100,000 دقة، يعني حوالي 70 دقة في الدقيقة.
استاذنا لو 100,000 تبقى 3.5
تبقى 3
ونص مليون دقة،
3.5 مليون دقة في الشهر. يبقى احنا في السنة بقى، يبقى في السنة نقدر نضربها حوالي 36 مليون،
يبقى 35
في السنة 35 مليون او 36 مليون دقة، وفي الشهر حوالي 3.5 مليون، وفي اليوم 100,000 دقة. هذا العدد اللي بيدق القلب ده يختلف من واحد، من مش بس من ادم الثاني، من الصحيان بسرعة، تنام يهدى، تزعل بسرعة ايضا، بل يختلف.
الرياضة مثلا،
الرياضة ممكن النبض يصل إلى 170 دقة في الدقيقة، 170 دقة في الدقيقة، دي حاجة كبيرة جدا. في الراحة في البنج ممكن يبقى إيه اللي خالص. النبض في الإنسان الطبيعي بينام قبل الفجر بشوية بيبقى النبض بتاعه حوالي 40-50 في الدقيقة، يعني سبحان الله
أما ينام
أما ينام فدقة الخلق سبحان الله ان هذا القلب يدق حسب حاجة الانسان حسب الحاجة وليس كده وخلاص لا ابدا بعد الاكل القلب يدق بسرعة شوية عشان يعوض الدم اللي عايز يروح جوه الامعاء والمعدة عشان يدي دم عشان يهضم هذا الطعام اللي نزل مرة واحدة في المعدة
يعني هو بيتأثر بحالة الإنسان
جدا
عند أما يأكل تزيد أما يخاف تزيد أما يلعب رياضة تزيد أما ينام تقل
مثلا أثناء الحمل ده في جنين تاني وفي قلب تاني بيدقله محتاج مجهود أكتر عشان كده الحامل دي ربنا بيقول لك حملته أمه وهنا على وهن يعني بروحين بالظبط في القلب بتاعها بيدق لنفسها وبيدق للجنين عشان يوصل له الدم يوصل له الغذاء وبالتالي القلب بتاع الام بيدق بسرعه حوالي 120 او 110 ضربه في الدقيقه سريع بينما قلب الجنين بقى بيدق حوالي 200 ضربه في الدقيقه من 140 ل 200 ضربه في الدقيقه
الجنين وهو في بطن ام
تيجي تحرك بقى حيوانات تانية قلبها كل واحد بقى حسب خلقه يعني الفار حيوان طبعا يعني سريع جدا قلب بيدق حوالي 200 ل 250 دقيقه في الدقيقه وده اعلى حاجه يعني موجوده في الخلق الحقيقه في النسبه 200 250 الف ليه سريع بقى ما تعرفش تجيبه عايز تجيبه هتجيبه ازاي
بس هو بيرعب الناس وهو بيخاف من الناس برضه اصلا فهي عامل السرعه وعامل الخوف
بالظبط حاجه مثلا زي الحمامه حوالي 150 160 دقيقه في الدقيقه عشان على طول بقى بتطير في المقابل الفيل 60 ضربه في الدقيقه ضخم جدا وحركته نسبيا بطيئة السلحفاة من 40 ل 60 الله اذا كل مخلوق له القلب المناسب ليه واللي بيدق بالنبض المناسب للوضع المناسب ليه فسبحان الله يعني دي نقطة تستوقف ازاي سبحانه وتعالى كل قد علم الصلاة وتسبيح كل واحد يسبيح والصلاة بتاعته وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل واحد مخلوق وهداه الله تعالى للحاجة اللي مخلوق ليها فدي أول نقطة يعني الواحد يقدر يثيرها مسألة دق القلب ده طيب احنا عايزين نشوف كده صورة لطيفة جدا توريك ازاي القلب بيتخلق في الجنين منظر عجيب جدا الصورة ده طبعا متاخدة بتوري حضرتك الاسبوع الثالث يعني الثلاث اسابيع القلب يبتدي يتكون بعد ثلاث اسابيع من التلقيح يعني من اول ما يصبح حسب حمل الصورة اللي هي فوق دي واحد من الشمال لليمين القلب كان شكله زي انبوبة كده وبعدين تبتدي تعمل زي اس وبعدين تتلوي يمين وبعدين تتلوي تاني وتطلع غرفة من ورا وبعدين في الجزء اللي هو نمر به ده اللي في النص يبتدي يحصل جدار بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر وجدار بين البطين الأيمن والبطين الأيسر لحد ما ياخد الشكل بتاعه الطبيعي من أسبوع 21 لحد أسبوع 28 تقريبا القلب بيبتدي ياخد شكله الطبيعي ويدق بقى فعلا مظبوط من الأسبوع السادس يعني حوالي 24 أو 28 يوم بيبتدي القلب يدق في الجنين هنشوف صورة لطيفة جدا لجنين فعلا في بطن امه شوف حضرتك والقلب اللي هو في النص بالظبط اللي مكتوب عليه الهارت ده هو جنبه الكبد على طول وهذا الجنين عمره شهر واللي عمره شهر ده هو بيبقى حوالي سنتيمتر واحد طوله سنتيمتر واحد
اللي هو الجنين
يبقى طوله سنتيمتر واحد
السنتيمتر الجنين ولا القلب
الجنين سنتيمتر واحد هو ده اللي مصور ومكبر بالصورة زي ما قدام حضراتكم كده وطبعا المشيمة هي اللي طالعة منه الحبل السري بيوصله المشيمة لكن واضح جدا القلب في منتصف الصورة وهو بيؤدي وظيفته منذ هذه اللحظة اللي هو لسه ما حدش يعرف عنه حاجة إلا ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه ويبتدي يدق بالنبض حوالي 140-150 ضربة في الدقيقة لحد لما يتولد منذ هذه اللحظة فيعني سبحان الله احنا في عندنا فيديو صغير كده هو احنا هنشوفه ان شاء الله مع بعض وهنقدر بص حضراتكم القلب في غرف يمين وغرفة شمال. نقدر نجيب الفيديو قدامنا هو موجود هو.
نعم.
باين قدامنا على الشاشة. اللي احنا شايفينه بالاحمر ده النص القلب اللي هو الشمال. واحمر ليه؟ علشان الدم ده فيه قلب نقي، دم نقي يعني منقى من الرئة. الجزء اللي على اليمين ده دم ايه؟ فاسد، بنسميه فاسد يعني اكسجين بتاعه قليل جدا. طيب اذا نص القلب يمين نص شمال، احنا في الدقيقة الواحدة بندق القلب بتاعنا 5 لتر في الدقيقة، 5 لتر دم في الدقيقة. في اليوم الواحد حوالي 720 لتر بيدق. بصوا حضرتك اللون الازرق ده دم اللي هو ناقص اكسجين، بيتلم من جميع انحاء الجسم ويروح للاذين الايمن اللي هو فوق، ثم البطين الايمن اللي هو تحتيه على طول، ثم يروح للرئة بحيث ان هو يتنقى يتحول الى دم ايه؟ احمر جميل فيه اكسجين، ويرجع تاني للنص الشمال للقلب اللي هو احمر عن طريق الاذين الايسر، ثم البطين الايسر تحته، ثم الدم الاحمر ده بقى يبتدي ينطلق في جميع انحاء الجسم. هذا الكلام في اجزاء جزء من الثانية، يعني 5% من الثانية بيكون القلب ده خلاص عمل شغلته ووصل الدم بسرعة جدا عشان الدم يتنقى. شوف حضرتك بقى الصمامات دي اللي احنا بنشوفها، الصمامات دي بتمنع ان الدم يمشي في اتجاه عكسي. عارف زي المرور مثلا، ما حدش يقدر يخالف مرور، يعني ده ما فيش، احنا بنخالف مرور ممكن انما القلب ده لا يمكن. الدم يمشي في اتجاه واحد، الاحمر في الاحمر والازرق في الازرق، مفيش حاجه اسمها دم يمشي بالعكس، ده في حاله الصحه طبعا، حاله المرض دي حاجه تانية. ففي عندنا 4 صمامات جوه القلب.
4 صمامات.
نعم. القلب بيبتدي زي ما اشوف الصوره دي بيسترخي، يمص الدم من جميع انحاء الجسم، ثم ينقبض مره واحده، يؤدي لايه؟ ان الدم كله يجري في جميع انحاء الجسم. وبالتالي القلب دايما بنسميه مضخه، مصه كبسه، مصه وكبسه، وفيها صمامات لا يمكن ابدا تعدي الدم في اتجاه عكسي. القلب نفسه محتاج دم يجيله من هو عضو حي طبعا. فالشرايين اللي بتغذي القلب دهيت شرايين بنسميها الشرايين التاجيه او الاكليليه، لانها بتغطي القلب زي بالظبط بتكسو القلب زي بالتاج لما بيكسو الراس. اللي باين اصفر عندنا ده متصور، ده عباره عن سلوك كهرباء جوه القلب. ربنا سبحانه وتعالى عامل لك سلوك كهرباء صغيره جدا طبعا. نبض القلب بيطلع من الاذين الايمن، ثم ينتقل بعد ذلك بواسطه السلوك كهرباء اللي هي صغيره الحجم جدا لا ترى بالعين المجرده، ثم القلب يدق بهذا العقده الجيبيه دي، ثم ينتقل بعد ذلك الى جميع انحاء الجسم. كل هذا بمنتهى الدقه. الاوعيه الدمويه بقى اللي بيضخ فيها القلب دي فيها شرايين وفيها اورده. الشرايين ده هي بتغذي الجسم بالاكسجين، والاورده بتجيب الدم تاني للقلب عشان الدوره تمشي. الدوره الدمويه اكتشفها ابن النفيس اللي هي الرئويه قبل ويليام هارفي في اوروبا بكتير، لكن الحقيقه هم للاسف مش كتير من الاوروبيين بيعترفوا بكده، وبيعترفوا ان ويليام هارفي هو اللي اكتشف الدوره الدمويه في الكتب يعني الغربيه. لكن هناك طبعا علماء عظماء في القلب والأوعية الدموية من العرب، أخذت منهم الأندلس ثم إلى أوروبا بعد ذلك، حيث ابتدى العلم ياخد طبعا شكل مختلف. فكل هذا يوري مدى الدقة اللي القلب بيدق فيها. عارف حضرتك الطول بتاع الأوعية الدموية لما جم العلماء يعني تخيلوا كده ان هم فكوا الأوعية الدموية دي ووصلوها ببعض اللي في الجسم كله، وصلوها ببعض كده، فوجدوا انها تعمل 500 كيلومتر. 500 كيلومتر
الاوعية الدموية
كلها لو توصل ببعضها.
نعم.
تعمل مسافة 500 كيلومتر. تخيل حضرتك شوف ازاي قدرة ربنا سبحانه وتعالى، كل ده مخلوق، وبعدين الدم اللي ماشي جوه ده ما يتجلطش ابدا، ما يمكن يتجلط الا في حالة المرض، لكن في الصحة لا يمكن،
اللي هو داخل الاوعية
لا يمكن. في نظام دقيق جدا هو اللي بيمنع تجلط الدم، بينما لو واحد حصل له تعويره والدم طلع بره يتجلط في 2 أو 3. سبحان الله، يعني هو جوه ما يتجلطش، يعني يتجلط خطر هيتوقف الدم في الشريان، انما لو طلع بره الشريان تعورت مثلا خبطت في حاجه الدم يتجلط في 2 أو 3 يعني صورة منظمة جدا ومعقدة جدا. يمكن يعني حالنا احنا كنا في الطب كانت صعبة علينا يعني, واحنا بندرسها بنقول دي صعبة قوي, وكتير منا ممكن ما يقدرش يفهمها من كتر ما هي معقدة. وهي مكتشفة طبعا في العصر الحديث بواسطة علماء جهابدة وأبحاث علمية دقيقة, لكن هو ده خلاصة فعلا ان انا ربنا سبحانه وتعالى بيحفظني ان اي نقطة دم تطلع تلقائيا بعد دقيقتين او ثلاثة توقف, بينما جوه الشرايين او جوه الأوردة لا تتجلط في حالة المرض الا في حالة المرض بس. احنا هنشوف صورة تانية برضو.
يعني نستطيع ان نقول كده ان حضرتك وانت حضرتك بتشرح بطين مع اذين ايمن وبطين مع اذين ايسر بيفصل بينهم صمامات,
تمام
صح كده؟
نعم. احنا هنشوف صورة تانية توضح لنا اكتر هذا المنظر. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح صورة عامة للقلب كده هو, وانه هو بيغطيه من الخارج غشاء رقيق جدا اسمه التامور, اسمه باللغة العربية كده, بالانجليزي اسمه بيريكارديوم, يعني بالعربي اسمه التامور. هذا الغشاء يعني لين جدا وبيزفلط ليه؟ عشان القلب بيقدر يضخ ويدق بسرعة ويتحرك جوه الصدر بدون فقدان لأي طاقة. لو تخيل حاجة انه بيتحرك اي حاجة بتحرك تعمل احتكاك, فلو ترك هذا الاحتكاك مع الصدر من جوه هيتولد حرارة من ده ما ينفعش. فهذا الغشاء سبحان الله حي اللي هو لونه شفاف شوية وباين قدامنا, بيبقى ما بينه وبين القلب كمان سائل بسيط جدا, سائل رقيق
يعني يغلف القلب,
يغلفه من بره, وسائل رقيق يفصل ما بين القلب وهذا الغشاء عشان حركة القلب تبقى سريعة وبدون اي احتكاك مع الحتة اللي حواليه. ودي سبحان الله من اعجاز الخلق, يعني سبحان الله يعني ان كل شيء خلقناه بقدر. انت اي واحد عالم بيعمل اي مكنه كده تسخن وحط ميه واعمل سيستم تبريد,
زيت وحط تبريد,
طبعا لكن ده مفيش لا ميه,
زيوت عشان الاحتكاك وميه عشان التبريد ودور التبريد. نعم
بالظبط. انما هذا القلب ابدا
يعني الفكره نفسها موجوده بواسطه الغشاء ده, يعني القلب مغلف بغشاء بين وسائل, بين القلب وبين هذا الغشاء سائل يمنع هذا الاحتكاك ويمنع الحرارة أصلا.
نعم. ويسهل حركة القلب في هذا التجويف الصدري. لو احنا بقى دخلنا جوه القلب شوية, الصورة دي هتوضح أكتر لحضراتكم يعني ايه اللي جوه القلب بالضبط. لو شفناها دي اكن احنا فتحنا القلب بقى من جوه, يعني دي صورة تشريحية حتى يمكن اللغة الإنجليزية واضح ان هي من كتب الطب. هنلاقي الغرفتين اللي فوق دول هم الأذين, الأذين اللي على اليمين ده أذين أيمن, والأذين اللي على اليسار ده أذين أيسر. بعد كده هو ده الأذين الأيسر بيفتح بينزل الدم في البطين الأيسر, وبينهم الأبيض ده هو الصمام الميترالي أو الصمام التاجي, دي اللغة العربية السليمة على فكرة, ميترالي ده بالإنجليزي, إنما الترجمة الصحيحة للصمام الميترالي هي الصمام التاجي, ودي حاجة كتير من الأطباء ما يعرفوهاش. الترجمة الحقيقية المضبوطة للصمام الميترالي هي الصمام التاجي,
يعني كتير من الأطباء
ما يعرفوش دي أوي.
نعم.
الناحية اليمين من القلب اللي فيها البطين الأيمن والأذين الأيسر والأذين الأيمن بيفصل بينهم برضو الحاجة البيضة دي اللي هي عبارة عن الصمام ذي الثلاث شرفات بنسميه تراكاسبيد فالف. طب إيه فايدة الصمام دي بقى؟ زي ما قلنا حضرتك إن الصمام يفتح يخلي الدم ينزل من هنا لهنا ثم يقفل ما يخليش الدم
يرجع تاني.
أبدا يرجع بقى في مشكلة, لو هو بقى في مشكلة زي أمراض الصمامات والروماتيزم يبتدي بقى يرجع الدم, دي مشكلة تانية. إنما الطبيعي لا يمكن أبدا يرجع في الاتجاه العكسي, ودي مشكلة دايما حضرتك بتشوفها في أي موتور لك ده السيكس فالف بتاعه باظ مش كده؟ السيكس فالف ده عبارة عن صمام جوه الموتور أو المكنة
يسمح نعم
في اتجاه واحد وبعد شوية يبوظ. إنما أنا سبحان الله كبني آدم ما فيش صمام يبوظ طبيعي كده في بني آدم أبدا, لازم يكون في مرض معين يحصل, لكن الطبيعي تفضل 70 80 سنه 90 سنه كمان, وممكن تحصل تغيرات بسيطه في الصمامات لكن ما رتكش تغير ولا كانت مشكله. كان زمان كل واحد بيفصل عند وضع معين يروح المحطه عشان يزيت ويبتدي الصمام يخسع فيقول لك غيره لي اديني ما سمحت غير لي الصمام. طبعا هذا الكلام لا يحدث سبحان الله, عشان نعرف دقه صنع ربنا سبحانه وتعالى لهذا المخلوق البسيط هو القلب اللي هي المضغة.
كنت قرأت في عن المخلوع الرئيس المخلوع دلوقتي بيقول عنده رفرفة أذينية, يعني ايه رفرفة أذينية؟
طيب انا اولا هو الاسم الدقيق في اللغه العربيه هي الارتجاف.
كتبوا كده في الجرائد
مش دقيقه يعني
حالته خطر وعنده رفرفه اذينيه.
لا هو عنده يحب الارتجاف اذين
نطمن عليه يعني اخباره
حسابه على الله وحسابه عند ربنا. لكن هو الارتجاف الاذيني دي التسميه الصحيحه الحقيقه اللي تحصل الرئيس السابق هو ده ارتجاف اذيني. دي عباره عن رعشه في الاذين. الاذين بيضرب بحوالي 400 ضربه في الدقيقه. 400 ده كتير جدا. لو القلب بقى اللي بطين تحت ضخ الدم بنفس النبض الربعيه ده الانسان يموت ما يقدرش. ولكن من رحمه ربنا انه خلق ما بين الاذين والبطين عقده عصبيه بتؤخر وصول الكهرباء للجزء الاسفل اللي هو البطين. وبالتالي البطين بيضرب حوالي 110 120 لو خد علاج يعني. واللي فوق بيضرب ب 400. فدي من الحالات اللي يبرد سبحان الله ان ربنا حاطط في الانسان حفظ. حتى لو حصل الارتجاف الاذيني بالنبض الاذين ب 400 البطين مش ممكن يضرب اكتر من 150 160 وبعد العلاج بينزل عن كده كمان.
لو وجود فاصل او عازل يعني
عازل كهربائي زي ما في عازل بيقول لك انا حطيت عازل هو كده. في عزل عندنا ما بين الاذين والبطين وما تعديش الكهرباء الا في مكان معين بنبضات معينه في توقيت معين. من الحاجات الغريبه اللي اكتشفناها في القلب في العصر الحديث بقى دي مش عايز اقول لك كام سنه كمان يعني سنتين ثلاثه فاتوا. هنشوف الصوره دي للقلب كده هو هي صوره كروكيه شويه ولكن بتشير الى حركه جديده للقلب. احنا كلنا كنا فاكرين ان القلب ده عباره عن اذين وبطين وان كله بينقبض وخلاص. انما وجدنا ان الاذين والبطين بينقبضوا مع بعض عكس بعض. عارف حضرتك الحركه الواحد لما بيجي يعصر غسيل بيعمل ايه؟ بيمسك ايد كده وبيعمل كده وبعدين
تاني عكسها
اللي بيسموها بالانجليزي تورشن يعني انحراف للحركه دي واتجاه عكسي. طب ايه فايدتها دي؟ وجدوا ان القلب في اثناء الانقباض بيتحرك بنفس الطريقه. الجزء الاسفل اللي هو اللي سميناه قمه القلب لما بينقبض هي الصوره هي قدامنا بيلف في اتجاه عكس عقارب الساعه. والجزء اللي هو القاعده بتاعته بتلف في اتجاه مع عقارب الساعه. فالعلماء استغربوا جدا الكلام ده اخر سنتين بس على فكره يعني اخر ابحاث علميه موجوده. فوجدوا قالوا يا ترى ليه القلب بيعمل الحركه اللي زي ما الواحد بيعصر غسيل؟ لازم ليها فايده. طبعا اكتشفوا ان هذه الحركه بتؤدي الى حدوث طاقه جامده جدا في الانقباض بدون اي حراره تزيد. ده السر ان هو القلب بينقبض بكفاءه جامده جدا بدون فائض. زي ما بيقول بتوع الهندسه يقول لك في فائض طاقه. مفيش فائض طاقه. القلب هو المضخه الوحيده اللي ما فيهاش فائض للطاقه اللي بيسموه بالانجليزي الميكانيكال افشنسي الكفاءه الميكانيكيه. لان يعني كل مكنه بيحصل فيه حراره في احتكاك فده فائض. اما القلب بالانقباض بتاعه الغريب ده هو سبحان الله وجدنا واكتشفنا هو فينا من زمان لكن اكتشفنا هذا حديث ان هو بينقبض بهذا علشان ما يفقدش طاقه وما يطلعش منه حراره زياده وكل حركه بيعملها تؤدي الى انقباضات سليمه ودقيقه ودفع للدم بالمظبوط في التوقيت المناسب. انا ما حبيتش ادخل لتفصيلات قوي للعضله نفسها لان العضله نفسها عجيبه جدا. يعني نفس العضله مكونه من ملايين الخلايا اللي هي بتنقبض بمنتهى الدقه وبمنتهى التناغم. يعني في تناغم بينهم. ما فيش حاجه اسمها حته تنقبض كده والثانيه بعدها ما فيش كلام من ده. البطين مع البطين بالظبط والاذين مع الاذين بالظبط. والاذين لما ينقبض لازم البطين يسترخي عشان الدم يدخل جواه. بينما البطين لما ينقبض الاذين يسترخي. الله عكس بعض. لا يمكن الاثنين ينقبضوا ابدا او يسترخوا مع بعض لان كده الدم مش هيمشي لا هيمشي هنا ولا هيمشي هنا. فاذا هناك دقه في الخلق عجيبه في هذا الكائن اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم سماه فعلا مضغه ولكنها مضغه سبحان الله تفضل يعني تخدم الانسان حتى اخر لحظه في عمره.
استاذنا في عشان حديثنا يرتبط بوجه من وجوه الاعجاز اليست هذه الخلايا ربما مع مرور الزمن وكثره الابحاث والدخول بعمق في هذه الابحاث العلميه تكون هذه هي مركز المعلومات؟
والله هذا وارد.
يعني وارد. أنا الآيات كثيرة في القرآن كما قلنا، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس إيه
في قلوبهم،
في قلوبهم، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوب. ففي القلب بلا شك يحتاج إلى دراسة متعمقة، وهي لأنها يعني منشدة أو دعوة إلى كل العلماء المتخصصين في الطب إلى الدخول بعمق في هذا المجال. يعني الآيات كثيرة التي تفتح أمامنا هذا المجال.
نعم، يبدو طبعا هو أنا ما حضرتك في هذا والإشارات قلناها، ولكن اللي يتبقى عندنا هو الدخول فعلا يعني في هذا المجال بصورة يعني علمية، وقد نصل فعلا لحقائق مذهلة بعد فترة إن العلم يتقدم. زي ما قلت حضرتك آخر حاجة قلناها للقبرات الغريبة دي لسه من سنتين بس مكتشفينها، يعني شيء لوقت قريب ما كانش معروف قدامنا. فلذلك العلم بابه مفتوح، وإحنا فعلا لازم ندخل هذا المجال، عسى الله تعالى أن يهدينا يعني إلى ما فيه الخير للبشرية وللإسلام. في عندنا صورة تانية للقلب برضو تورينا الشرايين نفسها، الشرايين اللي بتغذي القلب. حضرتك هتشوف القلب دي صورة ليه، وفي شرايين لو لونها بمبة كده أو يعني برتقاني على اليمين وعلى الشمال. فهذه الشرايين اللي هي بتغذي القلب بتتفرع تفريعات دقيقة جدا وبترتبط بالأوردة، يعني الدورة دموية خاصة بالقلب ليه. هو هذا القلب بيحتاج أكسجين كتير جدا، يعني من أكثر الأعضاء اللي بتحتاج أكسجين نمرة واحد المخ، نمرة اتنين القلب، ونمرة تلاتة الكلى. إذن هذه الشرايين الصغيرة دي قطر الواحد فيها لا يزيد على 2 مليمتر أو 3 مليمتر يعني على أقصى تقدير. معظم الشرايين القلب هكذا، هذه الشرايين بتنقبض وبترتخي ويحصل فيها حاجات عجيبة لما الواحد يعمل مجهود رياضة مثلا أو شيء. طب أنا كده الدم عايز المضخة تشتغل أكتر، هتشتغل منين؟ لازم أكسجين زيادة. فسبحان الله القلب بقى بيطلع مواد كيماوية زي ما أشرت حضرتك، ما هو أنا أثبتنا أنه بيطلع مواد كيماوية فعلا. هذه المواد الكيماوية تعمل توسيع في الشرايين اللي هي بتغذي القلب نفسه، بحيث أنه يستطيع أن يحصل على أكسجين بحسب بقى إيه، لو بيجري، لو بيعمل مجهود، أو سيدة حامل أو كده، بنقدر سبحان الله يصل الدم للقلب بالكمية المناسبة بالضبط. ولما يستريح هذه المواد الكيماوية خلاص تهدأ وتنزل، مش محتاجينها، وتبتدي الشرايين نفسها بعد ما توسعت جدا تبتدي تضيق تاني مرة أخرى للحالة الطبيعية. فالشرايين دي مش مواسير، يعني مش مصورة كده وثابت، بيتغير القطر بتاعها من وقت لآخر. وللأسف طبعا بقى دي برضو فرصة نثيرها، التدخين، المواد النيكوتين وكده دي بتؤدي إلى انقباض في هذه الشرايين القلب، انقباض، وبالتالي بتقلل الدم اللي واصل لبعض أجزاء القلب وتسبب بقى ألام الذبحة وكذا وكذا، أو الجلطة بقى اللي بيسميها الاحتشاء وهكذا. فالحاجة اللي ربنا خلقها طبيعي ماشي مظبوط، إنما الإنسان بقى هو اللي إيه يتعاطى حاجات وبتعمل تخلصات. وبعض الحاجات الأدوية أو المخدرات لها تأثير شديد جدا على شرايين القلب، تعمل انقباض مفاجئ زي أشهرها الكوكايين، يعني انقباض شديد وقد يؤدي إلى وفاة أو جلطة في القلب من كتر الشدة بتاعها. إذن الشرايين ربنا خلقها بدقة وبتدي لك الدم حسب ما أنت عايز، إنما للأسف الإنسان هو اللي بيضر نفسه بنفسه. هذه الشرايين ليها أماكن مخصوصة طبعا، إحنا دي حافظينا كويس بقى في حكم المهنة وعارفين أماكنها بالظبط إيه، وكل إنسان زي التاني بالظبط.
يعني هذا أستاذ دكتور أسامة، يعني هذه الأمور أو هذا القلب تأثيرا وتأثرا في داخل الجسم بذكاء عجيب. يعني ذكرتنا حضرتك في بحث في هيئة الإعجاز عامله تقريبا الدكتور عادل عارف استشاري أمراض القلب، هو عن الذكاء القلبي، الذكاء القلبي، لأن هذا القلب يتأثر، يؤثر ويتأثر بما يتناسب مع حالة الجسم أو بما يتناسب مع حالة الإنسان نفسه. يعني عنوان البحث ربما يعني لو استطعنا ان احنا للسادة المشاهدين ان احنا نستطيع ان احنا نجيب الدكتور عادل ويعرض علينا هذا البحث اسمه الذكاء القلبي.
نعم. يعني طبعا زي ما قلت حضرتك هو ان احنا لازلنا يعني سبحان الله في باب العلم زي ما ربنا قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا. كل شويه بنكتشف حاجه بنكتشف احنا كنا جهلة وبعدين بعد شويه احنا اتعلمنا وبعد كمان شويه نكتشف برضو ان هذا العلم ليس لوحد. احنا عايزين بقى لو قدرنا نقارن نقد مقارنه كده مقارنه ما بين الحاجات اللي بني ادم قدر يوصلها في العصر الحديث بالتقدم العلمي عشان ينقص بعض الامراض في القلب. لكن الحقيقه انا توقفت عند ده اسمه صعب جدا. وجدت ان لو قارنا بينها وبين الحاجات اللي ربنا خلقها في القلب الطبيعي بتحس بعظمه هذا القلب. احنا قلنا قلب بيدق في اليوم بيدق ايه 100,000 دقه.
نعم.
بس ده عن طريق ايه ربنا خلقه كده عقده عصبيه موجوده بتدق وبتطلع الكهرباء والكهرباء مظبوطه في الاسلاك. بعض الامراض بيحصل فيها ان الاسلاك توقف ما تشتغلش.
تدق دي يا دكتور يعني النبض؟
النبض
يعني اما نقول النبض يبقى هو الدقه دي.
يعني بتعبير دقيق الدقة القلب دي اللي هي بنسميها انقباض القلب. هذا الانقباض ينتج عنه ان الدم يطلع في الشرايين ثم مع ضغط الدم جوه الشريان بيحصل ايه التمدد اللي هو الايه النبض اللي احنا بنحسه لما احط ايدي على النبض بتاع الانسان واعده كم ضربه في الدقيقه. لكن من حيث العدد هو دقه قلب بتساويها على طول النبضه اللي بحسها في الشريان اللي في اليد مثلا. اذا هذا الانسان لو حصل هذا يعني توقف بقى للكهرباء الحقيقيه دي فما نقدرش نسيبه كده قلبه هيدق مثلا النبض 20 في الدقيقه ما ينفعش 30 في الدقيقه بمنتهى الخطوره. فبنحط منظم لضربات القلب. العلم الحديث طبعا دي تكنولوجيا عاليه جدا عباره عن يعني حاجات تشيبس صغيره وكمبيوتر متقدمه جدا بيقدر يحاول ان هو يعني يعمل حاجه زي القلب يعملها دوره كهربائيه تطلع نبضه تماثل نبض القلب عشان تظبطها على نبض 60 70 زي ما البني ادم الطبيعي فيقدر يعيش حياته بعد ذلك. الصورة اللي قدامنا بتوري صورة فعلا للجهاز المنظم ضربات القلب اللي هو موجود على ناحية الكتف الشمال. بيبقى جهاز معدني كده قد علبة الكبريت وبنحتاجين عملية جراحية بسيطة تحت الجلد بنحطه يعني وبناخد منه سلك او سلكين بندخلهم جوه القلب جوه القلب نفسه ونزرعهم جوه القلب تحت بنج موضعي. الخلاصة ان هذا الحاجة العجيبة دي سبحان الله متقدمة جدا لدرجة ان انا ممكن ابرمجه من بره. يعني انا بالجهاز كده ابرمج النبض بالقلب اقول له دق 70 دق 80 دق من عندنا بالكمبيوتر اجهزه حديثه.
نعم.
فهو انجاز علمي طبعا هايل. لكن تعال قارن بينه وبين القلب
الطبيعي
البني ادم اللي خلقه بيه ده الطبيعي. طبعا ده معدن ده طبعا حاجه تانية. هذا المعدن ممكن يتعرض الى التهابات موضعيه بكتيريا.
الجهاز ده معناه ان تدخل بشري
هذا جهاز عمره الافتراضي مع تقدم العلم بقى خلاص يعني قلنا حوالي 10 سنوات اقصى حاجه ممكنه 10 سنوات بطاريه صغيره من الليثيوم متقدمه جدا لكن من عمرها 10 سنوات. طب اعمل ايه؟ بغير له البطاريه. بعد 10 سنين بيجي المريض تاني وغير له البطاريه. سبحان الله. يعني البطاريه في قلب البني ادم ده تقعد 80 سنه ما تغيرش. فتذكرت قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. يعني انتوا عملتوا حاجات كويس بس تعالى بقى قارن بالحق كده وبالعدل بين الحاجه اللي ربنا خلقها واللي انت مجازا يعني اذا قلنا ان هو خلقها او صنعها كويسه جدا متقدمه. لكن قارن بقى بجد كده مفيش بني ادم طبيعي بتقول له بعد 10 سنين يا عم تعالى غير لك حته في قلبك عشان قلبك وقف. ما بتحصلش طبيعي. لا بينما هذا الجهاز اللي هو انقاذ ممتاز لكن لازم اغير البطاريه بعد 10 سنين وكل علم يتقدم. يعني ما عندنا البطاريه تقعد 80 سنه دي ابدا مفيش. اذا نتوري ان خلق ربنا ده ملوش مثيل ليس كمثله شيء. اللي بتعمله كله عقل وعظمه. انما مين اداك العقل ومين اداك العظمه دي؟ وكمان لما تيجي تقارن تلاقي مقارنه مضحكه. مفيش مقارنة ما بين الخلق البسيط اللي انت اذا قلنا مجازا انك تخلقه او تصنعه وما بين خلق الله تعالى اللي هو ملوش مثيل. اذا حبينا ناخد مثال تاني كمان،
هذا هو الكمال، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى في خلقه وفي نعمه وفي فضله على الانسان. لكن هو استاذنا الدكتور، لكن لو استطعنا ان احنا نقول طب ليه احنا بننقل القلب، احنا مش بننقل القلب من حد لواحد لواحد، طب بلاش تنقل القلب. لما في قلب صناعي، مش انا بنسمع كده ان في قلب صناعي.
نعم نعم.
قلب صناعي،
انا هوري حضرتك دلوقتي صوره للاول للصمام،
يعني عشان ما اقطعش حضرتك تواصل.
ما هو ده صح، انا مع حضرتك في هذا الكلام.
نعم.
هنشوف دلوقتي صوره للصمام الصناعي. احنا عرفنا الصمام البشري ده عباره عن وريقات رقيقه جدا رقيقه جدا، ولكنها ممسوكه باوتار شديده جدا. وتر ده عشان الصمام ما يفلتش، هذه الاوتار اللي موجوده بتشد الصمام وتظبطه بالظبط، يقفل ويفتح بالملي. الاوتار دي عمرها ما تقطع ابدا الا في المرض، في الصحه ما تقطعش، وتفضل يتشد عليها لمده 70 80 سنه عمر البني ادم. لكن في امراض بتحصل بنضطر ان احنا نستبدل هذا الصمام.
نعم.
بنغيره بصمام ايه؟ تعال نبص صورة بقى كده على الصمام ده.
دلوقتي كده تغيير الصمام طبيعي بصمام صناعي.
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 شوف حضراتكم كده على الصورة دي، صورة صمام حديث جدا، يعني معدن، يمكن الحلقة بتاعته بس هي اللي معمولة من حاجة ماتيريال لينة كده شوية بترولية يسموها داكرون، ولكن بقية الصمام معدن، واللي في النص دول ورايقتين دول بيفتحوا بيقفلوا كده زي واحد بيسقف كده بالظبط. طبعا تكنولوجيا عاليه جدا، انت محتاج صمام تدخله جوه البني ادم ما يحصلش عليه مشكله، ما يتجلطش، ما يحصلش عليه التهابات، يفضل يدق زي ما الصمام البني ادم الطبيعي يدق 20 سنه. ايه الواقع بقى؟ الواقع ان الصمام ده عشان تحطه لازم تفضل الانسان طول عمره ياخد مواد مسيله، لازم، لو ما خدش لمده كام يوم الصمام يتجلط ويتوقف بمنتهى الخطوره. طب انا ادم طول عمري ما مش واخد انا يعني اي حاجه مسيله ولا حاجه، الحمد لله، ودخلتها خطف فترات، لكن ده لا يمكن بطلب. هذا الصمام برغم دقه الصنع اللي فيه الا انه لازم بيفوت شويه، شوف برغم التكنولوجيا العاليه لازم يفوت له حته كده على الماشي. انما الصمام البني ادم ربنا خلقه فيه ما يفوتش، بعد فتره الصمام ده ممكن يتعرض لبعض المشاكل، التهابات، مش عارف ايه، بكتيريا تمسك فيه. انما الصمام الطبيعي مش ممكن بكتيريا تمسك فيه ابدا، لانه جسم حي، النسيج حي.
نعم.
ففي الاجهزه اللي قلنا عليها بكده اللي بتدفع الانسان والخلايا الحيه والكرات الدم البيضاء اللي بتدفع موجوده، انما ده نسيج ميت، معدن او بيسموها سبيكه من ماده اسمها سيلاستيك، سبيكه معادن.
نعم.
منتهى الجمال. انما هتقارنها بالبني ادم؟ عشان كده دايما بنحاول نحافظ على صمام البني ادم لأقصى درجة ممكنة، يعني نحاول نعمل توسيع للصمامات مثلا أو شيء، نحافظ على الصمام قبل ما نضطر نغيره بقى خلاص دي آخر حاجة عندنا. ولكن لو قارنت هذا الصمام بالأبحاث بقى بالهندسة، بكلم هندسة، لازم في نسبة ضيق بسيطة في هذا الصمام، مفيش صمام زي كده وزي الطبيعي أبدا من ناحية ميكانيكية، الميكانيكية الهندسية. سبحان الله، برضو بقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، احنا ده اللي عملناه، ولكن وممتاز وبينقذ الناس، ما تقدرش تقارنه ابدا بالصمام الطبيعي. تعال نشوف بقى لحضرتك اثرت نقطه القلب الصناعي، هنشوف بقى صوره ده احدث قلب صناعي موجود في العالم. طبعا هو سعره بتاع 2 مليون دولار تقريبا، عايز كده تقريبا يعني من 1 ل 2 مليون دولار
قلب صناعي.
طبعا لو حضرتك شايفه ده هو حاجه معدن كده هو، وفي طبعا زي ما مداخل ومخارج، وفي صمامات برضه صناعيه زي اللي شفناها من شويه. ده بيتزرع جوه البطن،
ده عباره عن قلب صناعي،
قلب صناعي
متكامل بطين واوزين وصمامات
بالظبط ما يشبه هذا يعني. نعم. بالظبط. وبيتزرع جوه البطن وبيطلع منه مواسير داخل القلب نفسه، ما بيشيلوا قلب الانسان نفسه، بيحطوه توصيله ليه، يعني بياخدوا منه الدم وبيوصلوه ليه عشان يساعده اكتر منه.
نعم.
انما هذا القلب لازم له بطاريه،
اللي هو القلب
الصناعي. هيشتغل ازاي؟ ده ما كان بقى انت سبت الخلق بتاع ربنا.
نعم.
هتضطر بقى تعمل حاجات هندسه
عشان تتحرك، لازم
عشان تتحرك لازم مضخه،
لازم طاقه،
مضخه طاقه كهرباء.
نعم.
فالانسان بيطلع من العمليه وبيمشي، طبعا هو دي نسبه نجاح لا باس بها، والانسان ممكن يعيش بيه فترات معقوله جدا، ولكن الموقف بقى الحالي فعلا الواقع، اول حاجه لازم يطلع منه سلكين عشان ايه؟ بطاريه. ما انت تشحنه ازاي؟ فالانسان بيبقى ماشي بشنطه في كتفه كده فيها البطاريه بتاعه القلب ده، هذه بطاريه محطات معينه يشحن فيها، لازم يروح يشحن البطاريه دي كل اسبوع او حسب بقى المده اللي متفق عليها البرمجه
نوعيه البطاريه،
لازم يشحن، يروح محطه، ما يشوف محطه يعني محطه شحن مخصوص، لو ما شحنوش هيقف بطاريه. هو ده بتتكلم على ايه؟ مكنه بقى. شوف سبحان الله، القلب بتاعنا ده ما يشحنش، هو فيه كده من الاول خالص، لكن ده لازم الشحن، وطلع منه سلكين، يعني لو اتكابل في حاجه مثلا السلكين اتقطعوا خلاص انتهى عمره، او لو واحد بنغاز منه وطلع السلكين دول كل سنه طيب، يعني
سبحان الله.
طالع منه السلكين عشان البطاريه، وطالع منه خرطومين كده هوت عشان برضه يوصلوا جوه القلب ويضخوا في هذا الدم. هذا القلب اللي هو طبعا قمه التكنولوجيا حاليا، يعني في امريكا وفي اوروبا وفي اكتر حاجه في امريكا، طبعا سعره غالي جدا زي ما شفت حضرتك، ولكن دي مشاكل الدم بيتجلط فيه لانه معدن، لكن القلب عمره ما الدم يتجلط جواه، مش ممكن في الطبيعه، لا يمكن الدم يتجلط هنا، بديله لازم مضاد للتجلط طول عمره، وبقول يا رب كمان، يعني طبعا المعده غير بني ادم اللحم ده، حتى لما بدي ادويه للتجلط ده لحمه برضه، لكن ده معدن، فده اخطر حاجه، المعدن ده اخطر حاجه ان هو بيتجلط. نمره اتنين، اي ميكروب معدي كده يروح ماسك فيه جسم
غريب.
نعم. يثير التهابات عليه، الانسان يفضل هذا يدق، لازم فيه صيانه، الصمامات دي بتحتاج صيانه، واللي هي اللي كنا بنحب نسميها سيكس بالف نوت زي ما بنقول، والمواسير دي عايزه صيانه. يا نهار ابيض، يعني سبحان الله ربنا خالف من ادم كل الحاجات دي ببلاش، ده بمليون ونص دولار تقريبا، مليون ونص لاتنين مليون دولار، طبعا ده الاغنياء بقى اللي ركبوه، يعني حد بقى يعني
اي واحد دلوقتي ما عنده قلب طبيعي نقول له انت معاك اتنين مليون دولار قلب بس.
بالظبط كده حضرتك، انا ذكرت قول احد الصالحين،
ده نعم الله لا تعد ولا تحصى،
واحد من الصالحين كان مره اشتكى له واحد من الفقراء، قال له انا ما عنديش وما عنديش وتعبان، قال له لك عينان؟ اه نعم. لك عينان؟ قال نعم. قال ايسرك ان اعطيك 100,000 دينار واخذ منك عينيك؟ قال لا. قال لك لسان؟ قال نعم. تحب تاخذ منك اللسان ده وديك 100,000 دولار؟ قال له لا. قال له ليك رجلين اخذهم منك؟ قال له شفت انت معاك كام 100,000، احسب بقى كام 100,000، انت عايش في نعمه ولا تحس بها. يعني يمكن حاولت ان اثير هذه المعاني، اتمنى اكون قدرت اثيرها في معاني السامعين، ان انت معاك كنز كبير جدا ومش حاسس بيه، ومع كل التقدم بتاعنا مش قادرين نعمل حاجه تضاهي خلق الله عز وجل، هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وفي انفسكم افلا تبصرون. يعني ربنا بيقول لنا ايه؟ خدوا بالكم شويه من نفسكم، بصوا في الخلق والعظمه اللي موجوده ده، هي مش هتقدروا، مش هتجد اي نقص، هل ترى من فطور؟ الحقيقه لا.
نعم استاذ الدكتور، يعني هو باقي دقيقه، يعني في القلب الصناعي، طب ما فيش حد ركب او زرع قلب صناعي وعملت عليه ابحاث، هل فعلا فقد احساس، فقد ادراك، فقد معلومات، فقد وهكذا؟
هي النقطة دي لطيفة جدا. هي نقطة جديرة بالبحث الحقيقة، يمكن واحد هيرجع للأبحاث العلمية اللي موجودة، طبعا دي نقطة جميلة. أنا فعلا هرجع لها تاني وأشوف إذا كان في حد في الأبحاث اللي اتعملت على القلب الصناعي اللي هو مصمت تماما ده، إذا كان في حد عمل وحصل تغير ولا لا، لكن هو الواضح إن هو بيحصل تغير حتى في سريان الدم. يعني المكنة دي مش قادرة تضخ الدم بصورة ميكانيكية بحتة، أنا بتكلم عن الميكانيكا، زي الضخ اللي بيقوم به هذا القلب في الجسم البشري. هناك فروقات لابد ان تكون.
نعم. يعني استاذ دكتور اسامه انتهى وقتنا سريعا، والحديث عن القلب فعلا يعني حضرتك يعني توعدنا ان شاء الله ان انت تكمل معانا يعني هذا الحديث، لان مدار القلب مدار عليه الحساب كل يوم، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ونزعه في الاخره، ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. استاذ دكتور اسامه اشكرك شكرا جزيلا، كما اشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد.